بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على مسألة من المسائل العقدية الهامة، ألا وهي مسألة البعث، وذكرنا عدة أدلة كلية جامعة تجمع أفرادا كثيرة من النصوص. فكم دليلا ذكرنا؟ لا، قلنا الأدلة، ذكرنا أدلة كلية يعني أدلة عامة، هذه الأدلة العامة تندرج تحتها كثير من النصوص. فكم دليلا ذكرنا من الأدلة العامة؟ يعني الأدلة هذه أدلة يعني كلية، واضح، شاملة، هنا فيندرج أو يدخل تحتها عدة أدلة من الكتاب أو السنة. تذكر؟ ما ذكرنا ثلاثة أدلة وقسمنا هذه الآيات المندرجة، أليس كذلك؟ طيب، إيش ذكرت؟ إيش كتبت؟ إنزين، هذا الدليل الأول، التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، هذا دليل عام جامع شامل. الدليل الثاني، أيوة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، التنبيه بإيش؟ أيوة، هذه ثلاث أدلة. ذكرنا إذن ثلاثة أدلة، هذه تسمى أدلة جامعة. يعني الآن أنتم لو أتيتم من الآيات صعب حفظ الآيات وحصرها، صح ولا لا؟ لكن إذا عرفت أن هناك دليل عام شامل جامع، هذا الدليل العام تدخل تحته كثير من الآيات ومن الأحاديث، هذا يسهل عليك، صح ولا لا؟ أما حفظ كل آية، حفظ كل حديث، هذا قد يصعب، لكن إذا عرفت أن هناك دليل شامل، دليل جامع، دليل كلي، واضح، وأن هذا الدليل تدخل تحته كثير من الآيات وكثير من الأحاديث، يسهل حفظ هذه الأدلة. طيب، ذكرنا أن الحديث الذي ذكره المصنف ضعيف، الذي استدل به على البعث، وذكرنا حديثا صحيحا بدله، فما هو هذا الحديث؟ حسنا، في خلقه، أيوة، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قبل، إيش كتب؟ أمام رب بواد لك مح بالدالة باللام، خطأ، محلا باللام، وإيش قلنا معناها؟ ها؟ الجد واليبس والقح، نعم. طيب، كمل الحديث. ليش ما تأخذ من بعض؟ هذا الأخ ماسك أول الحديث وآخره، وأنت ناقص عندك في الأخير، نعم.
ثم مرت به فتاة خضراء.
ثم مرت به فتاة خضراء.
نعم. ثم مرت به محلى. ثم مرت به فتاة خضراء.
خضراء.
نعم. قال بلى، قال صلى الله عليه وسلم: كذلك يحيي الله الموتى، كذلك آيته في خلقه. فهذا هو ربه.
هذا هو الحديث. طيب يا شباب، ذكر الله بارك فيكم، يعني نحن نأخذ الآن سؤالين في الدرس الواحد، وأنا عازم نأخذ خمسة أو ستة أسئلة في الدرس الواحد، فإذا كان كذلك لن نستطيع أن نستمر، يعني ما نستطيع أن نأخذ يعني أكثر من سؤالين، واضح؟ ثم بعد ذلك يعني إذا فاتكم شيء بعد الدرس قولوا فاتنا كذا وكذا أمليكم، أما نسكت بعد ذلك خلاص ما نذاكر ما أخذناه ولا يعني نراجعه ولا نستدرك ما فاتنا، ما يصلح. هذا دليل عدم اهتمام أصلا. سأل طالب علم الجاد يستدرك ما فاته، يسأل عما أشكل عليه. طيب بارك الله فيكم، ننتقل اليوم إلى مسألة عقدية أخرى، ألا وهي مسألة النفخ في الصور. والنفخ في الصور هو أول أحداث يوم القيامة، هذا الحدث وهو النفخ في الصور أول أحداث يوم القيامة المؤذنة بزوال هذه الدنيا وبعث الناس من قبورهم وقيامهم لربهم تبارك وتعالى. ولعظم أمر هذه المسألة وكبير شأنها ووقعها، فإن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه في عشرات من الأدلة وفي مواطن كثيرة ومتعددة من كتابه تبارك وتعالى، من ذلك قوله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ومنها قوله تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الزجرة قال العلماء النفخة الثانية. ومناسبة اتيان المؤلف بهذه المسألة بعد مسألة البعث ظاهر. لماذا؟ لأن البعث بعث الناس وقيامهم من قبورهم لا يتم إلا إذا حصل النفخ في الصور. والمصنف رحمه الله تعالى عقد سؤالا، وهذا السؤال اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى الدليل على النفخ في الصور، والمسألة الثانية كم عدد النفخات التي تنفخ في الصور. وقبل أن نبين ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قبل بيان ذلك نتطرق إلى عدة مسائل مهمة تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى: ما هو الصور؟ ما هو الصور؟ هذا السؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنه واستفتي فيه صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا ما أخرجه الدارمي في سننه والبزار في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ هذا هو السؤال. قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال: قرن ينفخ فيه. ففسر صلى الله عليه وسلم هنا الصورة الصور لهذا السائل الأعرابي بما يفهمه من كلام العرب، فإن في لغة العرب الصور معناه القرن، واضح؟ هذا هو معناه، ليس القرن الذي هو القرن المعروف قرن الدابة، لا، إنما هو شيء معروف ينفخ فيه. ففسر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو الصور لهذا السائل الأعرابي بما يفهمه من لغته، وأن الصور بمعنى القرن، لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بمعنى زائد. ما هو هذا المعنى؟ أنه ينفق فيه، واضح؟ فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بمعنى الصور، وأخبرنا أنه ينفخ فيه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين كيفية هذا النفخ. فمن هنا وجب علينا أن نقف على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ، ولا نتعداه إلى أمور أخرى. لماذا؟ لأن بوقوفنا عند تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الألفاظ، عند وقوفنا عليها تحصل لنا الهداية والتوفيق والسداد في فهم النصوص. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى ينفخ في الصور، أو ما هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور؟ الجواب هو يوم الجمعة، والدليل على هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن حبان وغيرهم، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. واضح؟ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. وين الشاهد؟ وفيه النفخة وفيه الصعقة، يعني في يوم الجمعة تكون النفخة، يعني النفخ في الصور والصعقة. بعد هذا نأتي إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وعقد السؤال من أجله، وهو ما هو، وهو الدليل على النفخ في الصور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عدة أدلة مشتملة على إثبات النفخ في الصور. الدليل الأول قال قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أين الشاهد؟ قوله ونفخ في الصور فصعق، وقوله أيضا ثم نفخ فيه أخرى. فصعق يعني مات أو غشي عليه، هذا معنى صعق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا هو الدليل الثاني. وقلت في بداية الدرس أن الله تبارك وتعالى ذكر الصور في مواطن كثيرة من كتابه، من هذه المواطن قوله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد في سورة قاف، وكذلك قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا في سورة النبأ. واضح؟ هذه بعض الأدلة الدالة على إثبات النفخ في الصور من كتاب الله تبارك وتعالى. أما الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة أيضا، منها الآن الأدلة من السنة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم، قال المصنف: وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: ثم ينفخ في الصور، هذا هو الشاهد. ومعنى قوله إلا أصغى ليتا، أصغى يعني أمالة، واضح؟ أصغى يعني أمالة، هكذا أصغى ليتا. الليت معناه صفحة العنق هذه، وهو جانبه، هذا يسمى في اللغة الليت. الليت معناه صفحة العنق وهو جانبه. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يصفه أحد النفخ في الصور إلا أمال، بمعنى أمال صفحة عنقه ورفعها آخر. واضح؟ وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو دليل من السنة. دليل آخر من السنة ما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. قيل: قلنا يا رسول الله ما نقول يومئذ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث إن شئتم أن تراجعوه في السلسلة الصحيحة مجلد الثالث صفحة 66 إلى 68. فهذه هي بعض الأدلة الدالة على إثبات النفخ في الصور من أي؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قلنا المسألة الثانية ماذا؟ عدد النفخات في الصور، كم نفخة ينفخ أو كم نفخة ينفخ في الصور؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين. هذه هي أقوال مشهورة، وإلا هناك أقوال أخرى لا دليل عليها. القول الأول أنه ينفخ في الصور نفختان، أنه ينفخ في الصور نفختان. نأتي الآن إلى الأدلة لهذا القول ونذكرها دليلا دليلا. الدليل الأول قال: قال الله تعالى، انتبهوا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآن تأملوا معي، انظروا في الآية. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفخة الثانية. ففي هذه الآية كم نفخة ذكر؟ نفختان، ذكر نفختين. لذلك قال المصنف: ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق التي هي النفخة الأولى في قوله ونفخ في الصور فصعق، هذه تسمى نفخة الصعق أو نفخة الفزع. والنفخة الثانية للبعث وقيام الناس لله تعالى، نفخة البعث وقيام الناس لله تعالى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا قال ففزع، واضح؟ ونحن قلنا أن هذا القول من يقول بأن هناك نفختان يقول أن نفخة الصعق هي نفخة هي الفزع، واضح؟ لأن قالوا نفخة الصعق، قالوا نفخة الصعق والفزع، فهذا يكون دليل إيش؟ للنفخة الأولى، أليس كذلك؟ هنا ذلك قال المصنف: فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر في الآية السابقة. طيب، هذه الأدلة من القرآن. نأتي إلى الأدلة من السنة. الدليل الأول من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. يلوط حوض إبله يعني يصلح الحوض. يلوط بمعنى يصلح ويرمم، هذا معنى يصلح حوض إبله. قال: فيصعق يعني هذا الرجل ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك يعني أحد الرواة، والصحيح الطل، ينزل الله مطرا كأنه الطل بالطاء المهملة، هذا هو الصحيح. قال: فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم نفخة ذكر في هذا الحديث؟ ثلاث نفخات. بين النفخات الثلاث. طيب هذين نفختان. أيوة، لأن الصعق نتيجة النفخ أصلا، واضح هي نفخة. طيب إذا ذكر في هذا الحديث نفختان أو نفختين. طيب دليل آخر من السنة ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الترمذي، وهو أن النبي عليه الصلاة حديث أوس بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصعقة وفيه النفخة. لاحظوا ذكر إيش؟ النفخة والصعقة، واضح؟ ماشي؟ هذا هو دليل من السنة. دليل ثالث أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 369-370، فتح الباري 369-370. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. قال: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه. قال: والصور قرن، فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا ما شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. فهذه الأدلة كلها تدل على أن هناك كم نفخة؟ تدل على أن هناك نفختان. وهذا يعني هذا الكلام هو الذي رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله، ورجحه كذلك القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة أو أمور الآخرة. عرفنا الآن من قال بأن هناك نفختان ودليله من الكتاب ومن السنة. هناك من أهل العلم من قال هناك ثلاث نفخات ليس نفختين، فقيل لهم: ما الدليل على أن هناك ثلاث وليس نفختين؟ قالوا: الله تبارك وتعالى في القرآن ذكر ثلاث نفخات، ما هي هذه النفخات الثلاث؟ قالوا: نفخة الصعق، ونفخة القيام للبعث، ونفخة الفزع. واضح؟ إذن هؤلاء جعلوا نفخة الصعق غير نفخة الفزع، أليس كذلك؟ والقول الأول إيش؟ جعلوا الفزع والصعق واحد. واضح؟ فمن هنا قالوا إن هناك ثلاث نفخات. جيد؟ لذلك قال المصنف رحمه الله: ومن فسر الفزع بدون الصعق يعني غاير بين الفزع وبين الصعق، وقال إن الفزع غير الصعق. من فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، واضح؟ هذا قالوا من القرآن. من السنة قالوا يؤيده، يعني يؤيد الكلام الذي نقوله ويسنده، ما جاء في حديث الصور الطويل. هناك حديث طويل يسمى حديث الصور، هذا الحديث فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. طيب، في هذا الحديث، لكن الجواب أن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث حديث الصور الطويل الذي استدل به حديث ضعيف، ضعفه الإمام الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث، وعلته وعلة الحديث راون يقال له إسماعيل بن رافع، إسماعيل ابن رافع. لذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 369 أن سنده، يعني سند هذا الحديث حديث الصور الطويل، سنده ضعيف ومضطرب، أن سنده ضعيف ومضطرب. ممن قال إن النفخات ثلاث من العلماء الذين قالوا إن عدد النفخات ثلاث، ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 260، وكذلك الحافظ ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي ممن يقول هذا القول، كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وكلام ابن تيمية نصه قال: والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات، نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصحيح والله أعلم أن عدد النفخات نفختان. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم. في شيء في الدرس؟ نعم، مجلد الرابع صفحة 260. نعم، أثر عن المسعود. هذا البيهقي لعله رحمه الله ذكره في كتاب اسمه البعث والنشور. البيهقي له كتاب اسمه البعث والنشور، والحافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري، نقله في المجلد 11 صفحة 369-370. إن شئت الترجمة. نعم، ابن حجر والقرطبي وغيرهم. نعم، المجلد الثالث في صفحة 66-68. نعم، ما هو الطل؟ يعني الماء، واضح؟ الطل الماء. والدليل على هذا في جاء في رواية أخرى ثم ينزل الله من السماء ماء، واضح؟ ثم ينزل الله من السماء ماء، واضح؟ الصعقة وفيه النفخة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث أنا حكم صحيح الجامع، ارجع لصحيح الجامع. الحديث كتبكم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود النسائي وكذلك ابن حبان. نعم في شيء؟ وين كتابك اليوم؟ ها؟ لا لابد من الكتاب، وجود الكتاب مهم جدا، واضح؟ لأن في أمور تحتاج أن تعلقها على الكتاب، فضروري يكون الكتاب موجود مع الدفتر. نعم هنا الأثر يطلق على ما جاء عن الصحابي والتابعي، يطلق عليه أثر، واضح؟ أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له حديث، وهذا طبعا يدرس في علم مصطلح الحديث. في شيء في الدرس؟ الآية شك، معناه يعني رد من البعث، يعني شك. إذا كنتم تشكون في البعث، طيب إليكم الدليل، فإنا خلقناكم من تراب وإلى آخره، واضح؟ طيب لخصتم شيء من الورقة السابقة اللي في الدرس الماضي ولا ما لخصتم؟ هذا التلخيص؟ جزاك الله. طيب ممتاز، والبقية ها؟ جيد، ما مشكلة، اكتبوا بتعني، ما في مشكلة، بس شدوا حيلكم جزاكم الله خير. نعم نعم قاعد ايش؟ ايش هو المطلوب عفوا؟ قد يقال، بس خلنا راجع، هل يدل على شدة النفخ؟ نعم هو لا شك أن النفخ شديد، واضح؟ فقصدك يعني مجرد يعني الإمالة هكذا والإصغاء يدل على أن هناك أمر دوي قوي، هذا اللي تقصده؟ لا شك يدل على هذا، بس يحتاج إلينا مراجعة. الله تعالى أعلم. والله يختلف، لا شك أن الأفضل أن الإنسان يعني خاصة في مثل سنكم الآن الحمد لله ما عنده ارتباط بأهل ولا بزوجة ولا بأولاد، وغالبا يعني من يقوم بشؤون البيت الوالد صح لا، أو إذا عنده أخوان كبار، فمجرد الرجوع أصلا البيت المراجعة هذا أفضل. ليش؟ لأن الإنسان إذا كان حديث أهل الدرس المعلومات يعني طرية عنده، واضح؟ ما حصل هناك فجوة أو فترة طويلة يعني بحيث أنه نسي بعض الشيء، واضح؟ فلا شك أن الأفضل أن يرجع الإنسان مباشرة، واضح؟ يراجع ويتأمل ويعني يردد الكلام، واضح؟ ويمشي حسب يعني ما مشى معه المدرس، لأن ترتيب المسائل ترسخ يعني تكون سببا لرسوخها في الذهن، بخلاف إذا كانت إيش مشتتة، واضح؟ فيحاول يراجعها إذا رجع البيت، بعد ذلك حاول بعد يومين يراجعها كذلك نفس الشيء. أنا أتمنى أن يكون في تواصل بينكم أنتم، يعني مثلا كل اثنين يكونوا مع بعض وانت رايحين مثلا تراجعون وانت جايين تراجعون، واضح؟ فبعد الدرس وقبل حضور الدرس ايضا، واضح؟ وفي اثناء الاسبوع جيد، هذا افضل بخلاف في الانقطاع عن الدرس، لان الان العمر يمضي والواحد يحضر الدرس طيب، ثم بعد ذلك لا يعرف مسائل الدرس الجديد الا اذا جاء المدرس في الدرس القادم ويعني راجع، صح؟ فتكون المسائل شبه جديدة عليه، من ايش اخذنا نحن هذا في الدرس الماضي نقول، فما ينبغي هذا، واضح؟ نقول ننتبه بارك الله فيكم يعني، ونكون يعني صادقين في التعلم وفي طلب العلم، لان هذه نعمه من الله تبارك وتعالى يمن بها على الانسان وعلامه خير، يعني يوفق لها الانسان، يعني من علامات الخير العاجله التي نستدل على ان هذا الانسان اراد الله به خيرا وهو طلب العلم. فاذا كان الانسان الله تبارك وتعالى من عليه ووفقه لطلب العلم وما حافظ على هذه النعمه، فالله تبارك وتعالى غني عنك، يعني الله عز وجل اصطفاك الان من بين هؤلاء الشباب الموجودين كلهم، جعلك تدرس مسائل تحتاجها الأمة، مسائل الاعتقاد التي هي أهم المسائل، ثم بعد ذلك الإنسان لا يحافظ على هذه النعمة، وذلك برعاية هذه المسألة وراجعة هذه المسألة، محاولة بيانها للناس مثلا، واضح؟ فالله تبارك وتعالى لله جل وعلا عباد آخرين يستطيع أن يصطفيهم وإن بلغوا في الكفر وفي الفسق وفي الفجور ما بلغوا، يصطفيهم تبارك وتعالى لو الحكمة البالغة، فلا بد من استشعار أن هذا الذي نحن فيه توفيق من الله عز وجل، فينبغي أن نحافظ عليها، إذا ما حافظنا عليها فالله تبارك وتعالى قد يسلب منا هذه النعمة ويضعها في غيرنا، واضح؟ ولا يكلف الإنسان شيء ولله الحمد، يعني هذا الذي نحن ندرسه الآن ليس أصعب من الرياضيات ولا من الكيمياء ولا من الفيزياء، آيات وحديث بتفقه الإنسان فيها ينال الأجر، واضح؟ أما تلك العلوم الدنيوية لا، لا ينال فيها الأجر، واضح؟ إلا إذا قصد يعني أمر صالح ويعني يعني له هدف سامي به ينوي نفع الناس، واضح؟ فلا بد من التنبه لمثل هذه الأمور، ما يصلح الإهمال أبدا. وكما قلت لكم يعني ليس هناك الحمد لله عندكم من الشواغل ولا من الصوارف ولا من الملهيات ما يجعلكم تنشغلون عن المراجعة أبدا، ما في ولله الحمد. دروس يعني المدرسة لها وقت محدد، ويمكن البعض أصلا وإذا ما قلنا يعني جزما ما حد يراجع إلا أيام امتحانات، صح ولا لا؟ وإذا في واجب الظهر يا دوب بسرعة بسرعة ولا بعد العصر، وهذا إذا ما كان في المدرسة الساعة يعني قبل ما يدق الجرس من الساعة، فيعني ما ينبغي أصلا يعني الشخص المستقيم الموفق للالتزام يعني أن يكون بهذه الصفة. أنا ما أحب يعني الإنسان، بالعكس الإنسان إذا استقام ووفق للتدين يكون أرفع من هذه الأمور، يعني ما يتشبه بالشباب اللي يقولون من بعض ولا يهمل دروسه، لا، واضح؟ فنحن نتنبه لمثل هذه الأمور، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. لذلك إن شاء الله أحاول في كل درس نأخذ توجيه من توجيهات أهل العلم، أو مثلا يعني نصيحة من نصائحهم، أو إرشاد من إرشاداتهم في يعني في طلب العلم، كل مرة نقطة نقطة نقطة، أما بتلخيص مقال مثل مقال الشيخ صالح أو كلام لأحد الأئمة المتقدمين، في كل مرة نأخذ مسألة معينة تفيدنا في الاستمرار في طلب العلم، والله تعالى هو الموفق، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.